بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، وقال السدي في قوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قال: زعم أن سلمان الفارسي كان مع رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يخدمهما ويخفي لهما وينال من طعامهما، وأن سلمان لما سار الناس ذات يوم وبقي سلمان نائما لم يسر معهم، فجعل صاحباه يكلمانه فلم يجداه، فضرب الخباء فقال: ما يريد سلمان أو هذا العبد شيئا غير هذا، أن يجي إلى طعام مقدور وخباء مضروب. فلما جاء سلمان أرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب لهما إداما، فانطلق حتى فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قدح له، فقال: يا رسول الله، بعثني أصحابي لتؤدمهم إن كان عندك. قال: ما يصنع أصحابك بالأدم؟ قد ائتدموا. فرجع سلمان يخبرهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا والذي بعثك بالحق ما أصبنا طعاما منذ نزلنا. قال: إنكما قد ائتدمتما بسلمان بقولكما. قال: ونزلت: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ إنه كان نائما. وهذا لا يصح، معضل، فلا يصح سبب النزول ولا تصح هذه القصة. قال: وروى الحافظ ضياء المقدسي في كتابه المختار من طريق حبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، عن أنس بن مالك قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما، فناما فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، فقال: إن هذا لنؤوم. فأيقظاه فقال له: ائت رسول الله فقل له: إن أبا بكر وعمر يقرآنك السلام ويستأدمانك. فقال: إنهما قد ائتدما. فجاء فقال: يا رسول الله، بأي شيء ائتدمنا؟ فقال: بلحم أخيكما، والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين ثناياكما. فقال: استغفر لنا يا رسول الله. فقال: مراه فليستغفر لكما. وهذا حديث صحيح، ولكن ليس فيه سبب النزول، فسبب النزول لا يصح. وأما هذه القصة فهي في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله 2608، وكتاب المختار للضياء المقدسي أحاديثه كثير منها أو جلها صحيحة وأسانيده عالية، وهي أحسن من كثير من الكتب المسندة. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا محمد بن مسلم عن محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من لحم أخيه في الدنيا قرب له لحمه في الآخرة، فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا. قال: فيأكله ويكلح ويصيح: غريب جدا، أي ضعيف جدا. وفي إسناده عن عنة محمد بن إسحاق وهو مدلس، ولهذا ذكره العلامة الألباني في الضعيفة 6316. قال: وقول: واتقوا الله، أي فيما أمركم به ونهاكم عنه، فراقبوه في ذلك واخشوا منه، إن الله تواب رحيم، أي تواب على من تاب إليه، رحيم بمن رجع إليه واعتمد عليه. قال جمهور من العلماء: طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم على ألا يعود. وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاع، وقد صح الحديث الذي فيه الندم توبة. وأن يتحلل من الذي اغتابه، يتحلل منه إن كان من عرضه أو من ماله يعيده إليه. وقال آخرون: لا يشترط أن يتحلله، فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه، ولا بد من أرجاع الحقوق إلى أهلها. ولكن إذا كان يترتب على ذلك مفسدة لا يتحملها، يعيد المال إلى أهله بأي طريقة كانت. لا يشترط أن يذهب إليه ويقول: أنا سرقت عليك المال، إذا خشي. وإلا فإنه لأن يلقى الله عز وجل وقد أعاد المال والحقوق إلى أهلها ولو ذمة، خير له من أن يلقى الله وهي في ذمته. فطريقه إذن أن يثني عليه بما فيه في المجلس الذي كان يذمه فيها، هذا إذا كان مجرد ذم. أما إذا كان مال أو نحو ذلك، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته فتكون تلك بتلك، هذا إذا كان صادقا في توبته. لأن كثيرا من الناس تأخذهم الأنفة، كيف يثني عليه وقد ذمه؟ فإذا كان صادقا في توبته وهو مخطئ في ذمه وفي غيبته فعليه أن يثني عليه وأن يذكره بالخير في المجالس التي ذمه فيها. كما قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاج قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان أن إسماعيل بن يحيى المعافري أخبره أن سهل بن معاذ بن أنس الجهني أخبره عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله إليه ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مؤمنا بشيء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. إسماعيل بن يحيى المعافري مجهول، وسهل بن معاذ بن أنس أيضا متكلم فيه، وقد حسن الحديث العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب وفي تخريجه لسنن أبي داود. قال: وكذا رواه أبو داود من حديث عبد الله وابن المبارك به بنحوه: من رمى مؤمنا بشيء يريد شينه، يعني وليس فيه، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وفي حديث ابن عمر الآخر: أسكنه الله من ردغة الخبال، فهي عقوبة شديدة لمن يطلق للسانه العنان فيتكلم بما ليس بحق. وقال أبو داود أيضا: حدثنا إسحاق بن الصباح قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني يحيى بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وتنتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في مواطن يحب فيها نصرته، وما من امرئ ينصر امرئا مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في مواطن يحب فيها نصرته. تفرد به أبو داود، وهو حديث ضعيف. إسماعيل بن بشير ويحيى ابن سليم مجهولان، وقد ضعف الحديث العلامة الألباني رحمه الله. قال رحمه الله: وقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يقول تعالى مخبرا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وهما آدم وحواء، وجعلهم شعوبا وهي أعم من القبائل، وبعضهم يقول هي الشعوب في العجم كالقبائل في العرب، وبعد القبائل مراتب أخرى كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك. وقيل المراد بالشعوب بطون العجم، وبالقبائل بطون العرب، كما أن الأسباط بطون بني إسرائيل. وقد لخصت هذا في مقدمة مفردة جمعتها من كتاب الإنباه لأبي عمر بن عبد البر، ومن كتاب القصد والأمم في معرفة أنساب العرب والعجم. فجميع الناس في الشرع بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء، وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضا، منبها على تساويهم في البشرية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الآية جاءت بعد الكلام على الغيبة والسخرية والظن السوء والاتهام بالباطل، ليبين لهم أنه يجب على المسلم أن يتواضع، وأنه لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، أي ليحصل التعارف بينهم كل يرجع إلى قبيلته. قال مجاهد: لتعارفوا كما يقال فلان ابن فلان من كذا وكذا، أي من قبيلة كذا وكذا. وقال سفيان الثوري: كانت حمير ينتسبون إلى مخاليفها، وكانت عرب الحجاز ينتسبون إلى قبائلها. وقد قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد مولى المنبعث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة في الأثر. ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهو في سنده عبد الملك بن عيسى الثقفي مقبول لكنه متابع وله شواهد، ولهذا ذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 276. فليس معرفة الأنساب لأجل احتقار الآخرين والطعن في أنسابهم، وإنما لأجل صلة الأرحام، ويعرف هذا من هذا. قال: وقولوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب. وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسأله. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادل العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذن فالعبرة بالفقه والدين والاستقامة وليست بالنسب، والعلم والدين يزيد الشريف شرفا والنسيب نسبا والوضيع رفعة. فإذا أعرض عن الحق ولو كان من أشرف الناس وأعلاهم فإن ذلك لا ينفعه، فالله عز وجل يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، وهو من أشراف قريش، وهكذا أبو جهل، وهكذا غيره من سادات قريش صاروا من المهانين المذلين، ألقوا يوم بدر إلى ذلك القليب في وسط المزبلة والنجاسات. فمن أكرم نفسه بطاعة الله عز وجل أكرمه الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ابن كثير رحمه الله أطال قليلا في تفسير سورة الحجرات على خلاف ما في السور القريبة منها، وإذا ذكر موضوعا فيه أدلة فإنه يسرد منها شيئا كثيرا.